مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
الشيخ محمد، سبق لنا أن عرضنا رسائل السر إبراهيم السوداني أو السر أحمد إبراهيم السوداني من الجمهورية العربية اليمنية، وبقي له عدة استفسارات. يقول في أول هذه الأسئلة: كيف نجاوب من سألنا عن كروية الأرض من الدين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجيب من سألنا عن كروية الأرض من الدين بأن الأرض كروية بدلالة القرآن والواقع وكلام أهل العلم. أما دلالة القرآن فإن الله تعالى يقول: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والتكوير جعل الشيء كالكور، مثل كور الإمامة. ومن المعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، وهذا يقتضي أن تكون الأرض كروية. لأنك إذا كورت شيئا على شيء وكانت الأرض هي التي يتكور عليها هذا الأمر، لزم هذا الشيء، لزم أن تكون الأرض التي يتكور عليها هذا الشيء كروية. وأما دلالة الواقع فإن هذا قد ثبت، فإن الرجل إذا طار من جدة مثلا متجها إلى الغرب خرج إلى جدة من الناحية الشرقية إذا كان على خط مستقيم.
نعم.
وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان. وأما كلام أهل العلم فإنهم ذكروا أنه لو مات رجل بالمشرق عند غروب الشمس، ومات آخر بالمغرب عند غروب الشمس، وبينهما مسافة، فإن من مات بالمغرب عند غروب الشمس يرث من مات بالمشرق عند غروب الشمس إذا كان من ورثته.
نعم.
فدل هذا على أن الأرض كروية، لأنها لو كانت الأرض سطحية لزم أن يكون غروب الشمس عنها من جميع الجهات في آن واحد. وإذا تقرر ذلك فإنه لا يمكن لأحد إنكاره. ولا يشكل على هذا قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لأن الأرض كبيرة الحجم، وظهور كرويتها لا يكون في المسافات القريبة، فهي بحسب النظر مسطحة سطح لا تجد فيها شيئا يوجب القلق على السكون عليها، ولا ينافي ذلك أن تكون كروية.
نعم.
لأن جسمها كبير جدا. ولكن مع هذا ذكروا أنها ليست كروية متساوية الأطراف، بل إنها منبعجة نحو الشمال والجنوب، فهم يقولون إنها بيضوية، أي على شكل البيضة في انبعاجها شمالا وجنوبا وجنوبا.
نعم.
نعم.
سؤاله الآخر يقول: بلاد إسلامية يغلب عليها الشرك ويقل فيها أهل التوحيد، بحيث قال لهم وهابية من ندرتهم، يعني من ندرة أهل التوحيد فيها.
نعم.
فهل تصح ذبائحهم مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها ولا يعترفون بشركهم كما هو حال عباد القبور؟
المشركون لا تحل ذبائحهم وإن ذكروا الله عز وجل، لأنهم مشركون. دل على هذا مفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإن مفهومه أن من سوى أهل الكتاب من غير المسلمين لا يحل لنا طعامهم، والمراد بطعامهم ذبائحهم. وقول من زعم أن الذين أوتوا الكتاب لقب ومفهومه غير معتبر، وحاول بذلك أن يقول إن ذبائح المشركين حلال هذا القول المزعوم خطأ، لأن الذين أوتوا الكتاب اسم موصول وصلته، واسم الموصول وصلته وبمنزلة الوصف، أي بمنزلة الفاعل أو اسم الفاعل. فقولها الذين أوتوا الكتاب بمنزلة المؤتون الكتاب، ومن المعلوم أن اسم الفاعل واسم المفعول مفهومه ليس مفهوم لقب بل مفهوم صفة، ومفهوم الصفة أمر معتبر عند الأصوليين. وعلى هذا فهؤلاء الذين يعبدون القبور ويدعون الموتى مشركون لا تحل ذبائحهم. وأما تسمية أهل التوحيد منهم بالوهابيين فهذه التسمية في الواقع اصطنعت لتشويه دعوة التوحيد، وإلا فإن الوهابية ليست مذهبا مستقلا خارجا عن مذاهب المسلمين، بل إن جميع كتب هؤلاء العلماء من رسائل ومؤلفات كبيرة وصغيرة كلها تدل على أن هؤلاء القوم أخذوا منهجهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يخرجوا عما كان عليه محقق الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. ولكن نظرا لأن هذه الدعوة قويت بنعمة الله سبحانه وتعالى، ثم بما يسر لها من ملوك آل سعود الذين قاموا بها خير القيام، لما قامت هذه الدعوة دخلت السياسة فيها وصار علماء الدولة لا علماء الملة يشوهون هذه الدعوة بأنها دعوة وهابية خارجة عما كان عليه المسلمون من المذاهب المشهورة، يقصدون بذلك تنفير الناس عنها. وما مثلهم إلا كمثل قريش حين قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام هذا ساحر كذاب. وإلا فمن نظر إلى هذه الدعوة بعلم وإنصاف تبين له أنها هي حقيقة مذهب الحنابلة وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وأنها لا تعد ما كان عليه المسلمون من سلف هذه الأمة.
سؤاله الثاني في لقائنا هذا يسأل عنه وقد مر بنا، يقول ما حكم الخميرة التي توضع من في الدقيق يصل خبزه ويكون منتفخا، وهذا أجبتم عنه في حلقات أو في حلقة مضت. يقول استدنت من أحد الأصحاب مبلغا بعملة أجنبية ووعدته، طبعا ونحن نشير إلى السؤال الذي قلنا عن حكم الخميرة، قد قلتم بارك الله فيكم أنه لا بأس بها وتوضع في الدقيق ولا يتعلق حكم الخمر بها. يقول استدنت من أحد الأصحاب مبلغا بعملة أجنبية ووعدته أن أردها له بعملة بلاده، ولكنها ستزيد في هذه الحالة، وهو يعلم وهو لن يطالبني بزيادة حيث أنه صديقي وليس في نيته التعامل بالربا. ثم إني لجأت للتقدير فوجدت التقدير مقارب للمبلغ الذي ذكرته له، فدفعت له هذا المبلغ بعد أن استفتيت قلبي، لكن لا زلت خائفا، أفيدوني رحمكم الله.
نقول إن استبدال العملات بعضها ببعض من باب الصرف وليس من باب القرض، وإذا كان من باب الصرف فإنه يشترط فيه أن يكون يدا بيد، فلا يجوز أن تأخذ منه عملة ثم ترد إليه بعد حين عملة أخرى من غيرها، لأن هذا معناه الوقوع في الربا وهو ربا النسيئة. فالمعاملات أو فالعملات النقدية حكمها في التبادل بينها حكم بيع الذهب بالفضة، لا بد فيها من التقابض قبل التفرق. وعلى هذا فالواجب عليك لو استفتيت أهل العلم قبل أن تستفتي قلبك، الواجب عليك أن لا ترد عليه إلا مثل العملة التي أخذت منه، ولا يجوز أن تبدلها بغيرها. وهذا ينبغي أن يكون طريقك في المستقبل، وإذا أمكن أن ترد العملة التي أعطيتها إياه ثم ترد عليه مثل ما أخذت فهو الواجب عليك.
له سؤال آخر يقول: هل يجوز السفر للبلاد الكافرة والعمل بها في الأعمال المباحة مع المحافظة على العقيدة؟
لا شك أن الذي يسافر إلى هذه البلاد مخاطر بدينه، لأنها بلاد كفر، والمرء إذا عاش في بيئة فإنه يتأثر بها إلا من عصم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكيف تطيب نفس مؤمن أن يعيش به بلاد لا يسمع فيها إلا أصوات، إلا أجراس النواقيس وأصوات الأبواق، ولا يسمع فيها قول الله أكبر حي على الصلاة. فالمؤمن ينبغي له أن يبتعد مهما أمكن عن بلاد الكفر، ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكان عنده علم يدفع به شبهات المنصرين، وكان عنده عبادة تمنعه من الزيق والميل، بهذه الشروط الثلاثة نرى أنه لا بأس أن يسافر إلى الخارج. والشروط الثلاثة أعيدها: أولا الحاجة إلى ذلك، بأن يكون مسافرا لتخصصات لا توجد في بلاده، وثانيا أن يكون لديه علم يدفع به شبهات المضللين المنصرين وغير المنصرين. والشيء الثالث، الشرط الثالث، أن يكون عنده عبادة قوية تمنعه من الزيغ والانحلال. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس أن يسافر، وإذا تخلف واحد منها فنرى أنه لا يجوز السفر، لا سيما لصغار السن والنشأ، فإنهم على خطر. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يقرب منه، وأمره بأن يبعد عنه، وأخبر بأن الرجل يأتي إليه وهو يرى أنه لا يصده ثم لا يزال به حتى يصده عن دينه. وهذا أمر واقع، فإن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر غالبهم يرجع بغير ما سافر به من دين وخلق. نسأل الله السلام والعافية.
نسأل الله السلام. يقول المستمع: هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي؟
نعم، يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي، ويجوز كل صلاة نافلة لها سبب وجد في أوقات النهي فإنه يجوز أن يصليها من أجل سببها.
نعم.
كما لو دخل المسجد مثلا بعد العصر ليجلس فيه منتظرا لصلاة المغرب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. والمنهي عنه في أوقات النهي من النوافل ما لا سبب له، وذلك لأن الحكمة من النهي هي خوف التشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس حين شروقها وغروبها، وكذلك أيضا عند الزوال وقت تسجر فيه جهنم. فإذا وجد السبب الذي يبنى عليه العمل زال خوف تشبه بالمشركين. ثم إن الأحاديث التي تعلق فعل هذه النوافل بأسبابها عامة ما فيها استثناء. والنهي عن الصلاة أيضا عام مطلق، وخصوص هذه التي تأمر بفعل هذه النوافل في أوقات النهي مقدم على عموم تلك، لأن عموم النهي مخصوص بأمور أجمع عليها العلماء. نعم.
لكن هذا في كل وقت النهي أو في موسع
ومضيق؟ لا، في كل أوقات النهي.
نعم.
الموسع منها والمضيق.
نعم، يعني تجوز فعل ذوات الأسباب.
نعم.
يقول أيضا، هل يسجد المصلي في قصار السور والمفصل؟
نعم، كل ما مر بسجدة في أول القرآن وفي آخره وفي قصار السور وفي طوالها فإنه يسجد.
شكرا، أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السر أحمد إبراهيم السوداني من الجمهورية العربية اليمنية. عرضناها على الشيخ محمد بن صاحب عثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لكم أيها السادة على متابعتكم، وشكرا للشيخ محمد، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.